بنحييكم من صوت فينيقيا اليوم الخميس. اليوم نحن وياكم باستعارة لمقابلة مع خبير عسكري لبناني متقاعد هو نزار عبد القادر. الشخص هذا خبير استراتيجي عسكري، عنده عدد من الكتب في الاستراتيجية العسكرية والشؤون العسكرية، محاضر بالعديد من الجامعات كمان بالشؤون الاستراتيجية. في هالمقابلة اللي استعرناها من تلفزيون الام تي في عم يحكي فيها عن الارهاب في لبنان تحديدا وكيفية القضاء عليه واستيعابه من جهة الدولة، وعم يحكي كمان عن ادوار للمنظمات الارهابية بلبنان اللي عم بتكون هي السبب الاساسي بوجود هالارهاب هيدا الوافد اللي هو حزب الله والنظام السوري. اذا المقابلة مختلفة عن المقابلات السياسية لانه فيها معلومات عسكرية بتحكي واقع الحال العسكري اليوم، خصوصا بعد هالتفجيرات اللي كل يوم عم بتهدد لبنان واللي مش قادر حدا يحتويها. لا، كيف بدهم يحتويها اذا كانت الحدود مشرعة واذا كان في عشرات الدويلات وعشرات المربعات الامنية واذا كانت قوى الامن وقوى الجيش مش قادر تقوم بواجبها واذا كان القضاء معطل وبطول القائمة وبطول، واذا كانوا المسؤولين على شاكلة المسؤولين هودي اللي فاتوا على الحكومة شي تاتر. هلا بالنسبة لطرابلس اليوم رجعت تفجرت بطرابلس، والد احد المتهمين بتفجير الجامعين اللي الدولة طبعا عم تتفرج عليهم للمتهمين ومن جملة علي عيد ورفعت عيد، قتل احد إذن الشخص اللي قتل اليوم بطرابلس والد احد المتهمين بالتفجير، وهذا القتل طبعا غلط وما بيحق لحدا ياخد العدل بايده، ولكن الدولة مقصرة وترك الناس تتصرف كأنه ما في دولة، هذا الواقع. اذا قتيل بطرابلس، عشرات الجرحى، قذائف ما بين جبل محسن والباقي المناطق خصوصا منطقة التباني، وبيانات للدولة على اثر مين الشيل. انفجار امبارح تبين انه في 2 انتحاريين، واحد فلسطيني وواحد لبناني من مناطق صيدا، واحد منهم حرقوا له بيته، وفي كمان ذكرت بعض الانباء انه شافوا سيارة ثالثة وفيها متفجرات. هذا مسلسل مش رح ينتهي، كيف بده ينتهي اذا الدولة ممنوعة تفوت على المخيمات الفلسطينية، ممنوعة تفوت على دويلات حزب الله، ممنوعة تفوت على جبل محسن، ممنوع الجيش يكون على الحدود؟ طيب مين بيقدر يضبط هذا الوضع؟ ولا حدا، لو تجي قوة العالم كلها ما بتقدر تضبطه، وبالتالي الوضع منه امني، الوضع هو سياسي. لما الدولة بتكون موجودة ببطل في حدا عنده سلاح غيرها، ساعتها بصير في امكان لضبط الاوضاع وملاحقة المرتكبين، اصلا هم ببطلوا يقوموا بهيك عمليات لانه ما بيعود في عندهم اي امكانية. بالنسبة للبيان الوزاري عم بيطمنونا اليوم انه الشباب من بعد ما لبسوا البدلات ولمعوا الصبيط وعقدوا الجرافتات وتقبلوا التهاني ما حدا رح يفل ابدا، خصوصا الشبيبة المسيحية من 14 اذار، وهودي اللي ببشرونا بالتمايز ونعمة هكذا تمايز. شو بده يصير فيه؟ عم بيقلنا خينا سجان ازي اليوم انه في وسط في عملية رح يضبطوا، وشو بتصير؟ حق لبنان بمقاومة اسرائيل والتركيز على الارهاب. هلا يعني حزب الله جاب 14 اذار وجاب الدولة كلها حتى بالوزارة وسلمهم ل 14 اذار الوزارات الامنية وقالوا انتم حاربوا الارهاب. طيب مين الارهاب؟ طيب حزب الله كانوا عم بيقولوا 14 اذار وبعد انه الارهاب هو حزب الله. طيب اذا هيدي كيف راكبة يعني؟ على كل حال الانسان دايما ببين عند المحطات المفصلية، وعند المحطات المفصلية كثير من البشر تنزل رايلتهم وبيروحوا على غرائزهم، وهيدا واقع الوزراء المسيحيين بهيدي الحكومة. تأثير فالج لا تعالج، هيدا شعبنا اللي بيحب القيادات والزرار، بيحب الأعداد بالمقاعد الأولى بالحفلات، بيحب المسميات، بيحب التزلم، بيجي وزراء وسياسيين وبتكون احزاب على شكلته. اذا ما في شيء بالواقع، الرئيس الحريري بمصر اجتمع بالرئيس المصري وبالسيسي وبقداس وبالبابا القبطي وبيقول بده يروح على روما تيجتمع بالراعي البطرك الراعي. على فكرة الراعي مريحنا موجود بروما ل 24 الشهر، يا ريت بيخلوه هناك، كان فعلا بيعملوا ضرب كتير كويس باللبنانيين خصوصا بالموارد. على كل حال اذا الامور كلها هيدي، والشغي الشبيبي كلها بدها تعمل رئيس الجمهورية. رئيس سليمان بلشت هلأ الاخبار تقول انه يمكن في احتمال تجديد لإله، قائد الجيش عم بسن سنانه، حاكم البنك المركزي مش طالع من الموضوع، عون طبعا عنده حلم وعنده وهم، وباقي كل هالقياديين الشبيبي عندنا الموارنة بدهم يعملوا رؤساء جمهورية. هودي اذا بدنا نعطيهم فعلا اللي بدهم اياه، بدنا نعملنا شي 120 الف جمهورية لبنانية بالعالم حتى نقدر نرقصهم، ومش رح نقدر نغضيهم. على كل حال خلونا نسمع مقابلة مثل ما قلنا مختلفة بتحكي عن استراتيجية العسكرية، عن الإرهاب، وعن الطرق العلمية والأمنية لمحاربة الإرهاب هيدا. والمقابلة مثل ما قلنا بالبداية مع نزار عبد القادر الخبير العسكري اللبناني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من بيروت اليوم، استضيف خلالها الخبير في الشؤون الاستراتيجية العميد المتقاعد نزار عبد القادر. أهلا وسهلا فيك جنرال. يعني لا شك انطلاقا من هذا الانفجار الذي استهدف بئر الحسن واستهدف أول استحقاق لهذه الحكومة، قبل ما نروح إلى التحديات التي تواجه هذه الحكومة على الأقل على الصعيد الأمني، خلينا نحكي شوية نحن وياك عن أهمية مكافحة الإرهاب. يعني خلينا نحط إذا بدك خارطة طريق لهذه الحكومة من خلال نظراتك ورؤيتك الاستراتيجية حول هذا الموضوع. كيف يستطيع لبنان، كيف تستطيع هذه الحكومة أن تكافح الإرهاب بشكل مطلق؟
أولاً بالواقع يعني قبل ما أجاوب على السؤال بشكل مباشر، وأنا بحب بعدها أجاوب بشكل مباشر على السؤال، لكن لابد بالواقع من ملاحظتين أساسيتين. الملاحظة الأولى أنه أزمات المنطقة وتحديدا الأزمة السورية لن تنتهي خلال أشهر أو حتى سنوات معدودة، هي أزمة طويلة قد تمتد إلى 10 سنوات في رأيي يعني، وفي تحليل كثير مقبول من قبلي. الملاحظة الثانية، هذا الخطر الإرهابي بدأ يتعاظم وبدأ يشكل بالواقع تهديد كبير ليس لأمن اللبنانيين ولكن للأمان الوطني، سواء بنتائجه كعمل تدميري أو بالأسباب يعني التي تجعل من لبنان مغناطيس للعمليات الإرهابية وللجماعات الإرهابية. الملاحظة الثالثة أنه يجب أن ندرك بأن هذا الإرهاب هو تهديد عابر للحدود، يعني عابر للحدود السورية اللبنانية وعابر لحدود المنطقة من العراق تتوصل على لبنان وعابر للحدود بين القارات حتى يعني. لذلك من هون عنده طاقات كبيرة جدا وعنده قدرة على التحرك وبأنه يملك زمام المبادرة وحرية العمل.
علما أن هذا الإرهاب ليس تنظيما حركيا، هو عقيدي ربما.
لا هو عقيدي، أول شيء حالة ذهنية يعني. هي حالة ذهنية ومفاهيم سياسية ملتوية يعني بعيدة جدا عن منطق الدولة ومنطق المجتمع المنظم دون شك يعني. لذلك من هون عندما نقول بأنه كيف يمكن أن نحارب هذا الإرهاب وما يمكن لهذه الدولة أن تفعله، في الواقع واجب الدولة أن تضع وبالسرعة الممكنة خطين، خطة دفاعية للتهديد لمواجهة التهديد بصورة مباشرة أي اعتبارا من اليوم وغدا، وخطة أخرى هي لمعالجة الخطر الإرهابي الذي تهدد لبنان وسيتهدد لبنان مثل ما قلنا بالملاحظة الأولى لسنوات مقبلة طالما طالت هذه الأزمة السورية كما قلنا وفقا لنظريتي لسنوات، أن تكون هناك خطة في المدى المتوسط والمدى الطويل، لأنه اثنين مختلفين عن بعضهم بطريقتهم، وأن تنطلق يعني النظرية الأمنية والتقييم الأمني بأنه هذا الخطر ليس عابر إنما متفاقم ومستمر
متراكم كمان
متراكم
من عشرات السنين. أوكي.
هلا مع هذا الحديث لابد من أن الدولة الآن الممثلة بمجلس الوزراء أن تستعين برؤساء الأجهزة وبالخبراء من المتعاطين، يعني سواء تنظيرا في الشؤون الاجتماعية أو في شؤون الإرهاب أو في شؤون الأمن، من أجل وضع تقييم فعلي وواقعي لأحجام هذا التهديد وإمكانية يعني تعاظمه في المستقبل، لأنه مثل ما عم تشوفوا نحن بدأنا، وأنا قلت عن العمليات السابقة يعني أول عمليتين شهدتهم ضاحية، لأنه نحن ما نراه رأس جبل الجليد، والموضوع جاي ستتضاعف العمليات، ستكون أكبر، ستضرب أهداف أوسع، ستذهب إلى أبعد من الضاحية، لكن وهذا ما أثبت ثلاثة أيام. من هون أنا بقول بأنه عندما تجري هذه الدولة بكل أجهزتها وخبرائها ومحلليها التقييم الكامل، تبدأ بوضع خطة مباشرة لي. شو الخطة المباشرة؟ أول شيء من هم المهددون؟ بدنا نجاوب على أسئلة، يعني ما هي الأهداف التي يستهدفونها؟ ما هي طرق مهاجمتهم؟ كيف يعدون لعملياتهم؟ كل هذا ممكن نلاقيه أجهزة نظرية يعني تساعد على وضع تفاصيل هذه الخطة الدفاعية. أنا بخمس الشهر الماضي كنت عند بالمديرية العامة للأمن العام عملت محاضرة، طرحت لي 10 أسئلة، العشر أسئلة تشكل قاعدة بالوقت إذا وجدنا جواب لنا لعملية دفاعية شبه متكاملة.
إذا يعني هذه الأسئلة اللي عم تطرحها هلا يعني هي اللي طرحت في لين المحاضرة لدى قوى الأمن الداخلي.
نعم. من هون يعني بقول أنا بأنه إذا وضعت هذه الخطة حددنا من هي الجماعات الإرهابية اللي عم تضرب بلبنان، عبد الله عزام من هم عبد الله عزام، النصرة من هي النصرة، داعش من هو داعش، أين متواجدي، شو هي الطرق اللي ممكن تسلكها، من هم مؤيدوها في لبنان، على مع من تتعامل، من يعطيها الغطاء للوصول إلى العاصمة أو إلى الأهداف مهما كانت بعيدة في الجنوب أو مستقبلا في الشمال، إلى آخره. كل هذه الأجوبة تدخل ضمن هذه الخطة. ثانيا يجب ضمن هذه الخطة أن تصب كل المعلومات كبيرة وصغيرة تفصيلة وجملتها في مركز واحد. هذا المركز يقوم على مجموعة من الضباط الأمنيين ومجموعة من المحللين القادرين في كل 24 ساعة على وضع تصور جديد لتطور هذا الخطر الإرهابي، وهذه المعلومات تمرق مباشرة لأجهزة المكافحة الأساسية لهذه الجماعة. هلا هذا، ومن ثم إقامة حواجز، إقامة نقاط إذا بدك بلوكات بطون حول الأهداف اللي ممكن تصلها، إقامة سياج شائك بينه وبين الطرقات العامة اللي ممكن تصلها، ومن ثم لابد بالواقع من القيام بعمل ما على كل المحاور التي المحاور الرئيسية والسنوية التي تؤدي باتجاه المناطق الحساسة التي تشكل أهدافا ذات قيمة عالية للإرهابيين.
نعم.
مثلا ضربوا السفارة الإيرانية، طالما أن المرحائيين استخدموا موجودين ببناء آخر ولو بنفس العي بناء صارت هدف آخر، يعني كان مفروض يؤخذ
بعلاقة. جنرال خليني أبسك في كتاب عبدالله العزام تتبنى العملية التي استهدفت اليوم الضاحية الجنوبية، بس 30 سنة خليني أسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن كتائب عبد الله عزام سرايا الحسين بن علي رضي الله عنهما عن استهداف المستشارية الإيرانية في لبنان ومربعها الأمني بعملية استشهادية مزدوجة، وذلك ردا على قتل إيران وحزبها في لبنان لأهلنا في سوريا واستمرار ظلم واعتقال شبابنا في لبنان.
هذا هو التبني المتالف يعني. تفضل.
كل هذه التدابير اللي انا حكيتها بما في المركز الامني، بما في التدابير الامنيه على الارض، بما في الحواجز الى اخره، هذه تؤدي في الحد الاقصى الى قدره لا تتعدى 30% على ضبط العمل الارهابي الموجه الى لبنان. بعد عندك 70%، يعني بعد ساحة مفتوحة بقينا. هناك تدابير أخرى، هذا اللي بدنا نقوله بالخطة المتوسطة والبعيدة المدى. الخطة المتوسطة والبعيدة المدى لابد من معالجة سياسية. المعالجة السياسية كما سمعنا الآن وكما سمعنا بالبيانات اللي صدرت عن تبني العمليات الأخرى، ما يحدث في لبنان اليوم من عمليات إرهابية له علاقة مباشرة بما يحدث في سوريا وبتدخل اللبنانيين في سوريا بما فيها المسجدان في طرابلس، كانت رد على تدخل بعض اللبنانيين ايضا في سوريا من نوع اخر. الان العمليات التي تستهدف الضاحية وبيروت والسفارة الايرانية والملحقين لا علاقة بتدخل حزب الله في سوريا، شئناها مع بينا. هذا الكلام واضح لسمعناه هلا وهذا يتكرر كل يوم. لذلك من هون في عندنا فئات في لبنان هي في حالة حرب مع بعض فئات متحاربة في سوريا، وهذه الفئات المتحاربة لن تصمد على الضيم، ستقوم برد فعل معين ضد لبنان واللبنانيين، ستكون محاولة ضد هذه الجماعات التي تتهمها بارتكاب الظلم لها سواء مع النظام ضد المعارضة أو مع المعارضة ضد النظام، ومن ثم ستنال بقية اللبنانيين وأمان اللبنانيين وأمان الوطن اللبناني بالنتيجة. إذا كان ذلك مفهوم لابد من معالجة سياسية. هذه المعالجة السياسية أن تقوم على الآتي، يعني بالفعل نلاقي طريقة نقنع الفريقين من المعالجة السورية ونطبق ما أعلناه كشعار النقي بالنفس ونطبق أعلان بعدها إذا بدك، يعني اللي هو داعي لهذا الموضوع تحييد لبنان. إذا استطعنا بالواقع أخذ مثل هذا القرار السياسي للعودة لإعلام بعبدها، يمكن للدولة اللبنانية ساعتها أن ترفع 30% اللي حكينا عنها بالخطة الدفاعية إلى 70% من خلال ضبط الحدود وضبط كل المنافذ الشرعية وغير الشرعية الموجودة على الحدود. وأنا أعتقد بأنه من يقول ليس لدينا إمكانية، أنا أعتقد بأنه لدينا إمكانية، لدينا الكثير من الوسائل، ما في شيء بيمنع أبدا. نطوع 20,000 لبناني جديد، وهلأ في 14,000 لبناني مستعدين يتطوعوا، انه نجيبهم نعملهم حرس حدود وننشرهم على كل هذه الممرات غير الشرعية ماديا لمنع اي.
لكن هذه الحدود ان كانت شرعية او شمالية علي احداث امنية
ما كلها
يعني لو كان الحدود الشرعية يعني متوترة،
لو كان الحدود الشرعية والشمالية من جهة قضاء الهرمان في كل الحدود، كيف يملك حزب الله حرية العمل العسكري للدخول بقوته وخروجه وأسلحته إلى أهله إلى سوريا؟ أبدا منه صحيح. الجيش موجود ببعض النقاط اللي ما بتضيق عمليات حزب الله في سوريا، سواء في القلمون أو في ريف حمص أو باتجاه دمشق. أبدا منه صحيح. ليش بدنا نغطي عينينا يعني بالنهار؟ أبدا الشمس واضحة. يعني
السياسيون يقولون ليس لدينا حضرتك على تقول ان نحن عندنا 15,000 عنصر جاهز او متطوع جاهز.
انا بقول اذا كان ناقص في عديد ناقص، وانا بقول في ناقص بالعديد. وانا بقول هلا نحن في امس الحاجه، طالما مستمره العمليه الحرب في سوريا والتي قد تستمر لسنوات، نحن بحاجه لرفع جهوزيه هذا الجيش من 55 او 57,000 اليوم الى 75 او 80 الف غدا. هذا شيء جزء اساسي من الخطة في المدى المتوسط. وعندها يمكن ضبط هذه الحدود سواء بقوة بواسطة الجيش اللبناني او بطلب مساعدة الكترونية. نحن نشكر ان القرار 1701 عندما جرى ومحاولة تطبيقه وشكل قوات يونيفيل كان هناك عرض دولي فقد مباحثات في مجلس الامن نصت على هذا الموضوع ان تقوم القوات الدولية بمساعدة لبنان على ضبط كل حدوده مع سوريا وليس فقط مع اسرائيل. لكن هناك جهات منعت حصول ذلك. السوريون رفضوا معنا تحديد الحدود من اجل تنفيذ هذا العمل وبدأوا معنا بأقصى الشمال وما بدهم تينبذوا مزارع شبعة. وحزب الله رفض ايضا. واكبر دليل كان هو لاستباحة الحدود من اجل اهدافه العسكرية سواء بالتسليح او بالعمور ما بين سوريا ولبنان. فاذا يمكن العودة الان حتى الى الدول التي اظهرت في الاساس استعدادها لمساعدة لبنان على ضبط الحدود ومراقبة هذه الحدود لاعطائه كل الوسائل اللازمة سواء من طائرات دون طيار سواء عمليات رصد الكتروني سواء تركيب كاميرات سواء وجود رادارات تكشف رجل ماشي في رادارات تعرف انه اللي جاي عليك بالليل مرأة ولا رجال لهالدرجة. فإذا في امكانيات نحن ان نستعين بها من اجل ضبط هذه التدابير مع الوصول الى الحدود من بعد القرار السياسي. اول شيء القرار السياسي بعدم تدخل اللبنانيين يخفف هذا المغناطيس الجاذب للارهابيين الى داخل.
يخفف ولا يمنع
يخفف بنسبة عالية كثير. لانه في اللحظة المبرر الاساسي المبرر الاخلاقي والمبرر العسكري والمبرر اذا بدك السياسي لإضاعة جهده ضد لبنان بدل ما يضيع جهده ضد النظام إذا كان عم يحارب النظام.
كتب الخطط جمال لو سمحت. حزب الله من صاحب نظرية تقول أنه يجب أن نستأصل الإرهاب في وكره في منطقته الآمنة. يجب أن نأخذ الإجراءات الاحترازية كي لا يأتي هذا الإرهاب إلى لبنان. كنا عم نحكي من ضرورة مثل ما قامت الولايات المتحدة عندما ذهبت إلى أفغانستان لضرب وكر القاعدة. نجحت أم لم تنجح هذا شأن آخر. بس في نظرية بتقول إنه يجب ضرب الإرهاب في منطقته. حزب الله بيقول إنه أنا رايح أضرب هذا الإرهاب في تلك المنطقة في الداخل السوري إن كان بالقلمون أو باليرموك أو بيبرود أو في غير منطقة. منا هي خطة بعيدة المدى أو قريبة المدى لمكافحة الإرهاب في لبنان؟
سيدي أولا قول حزب الله أنه هو رايح يضرب أو يجفف الإرهاب في منابعه هذا كلام غير واقعي
بأي معنى.
هذا كلام للأعماء السياسي بالنتيجة. هذا الإرهاب موجود في سوريا الآن تقوده جماعات اسمها داعش واسمها النصرة واسمها متفرع ثالث اسمه عبد الله عزام اللي هو منه موجود كتنظيم فعلي. اليوم هذا الارهاب منتشر في كل الاراضي السورية عنده منابع تمتد من تشيشنيا الى اوروبا الى استراليا الى 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 متطوعين والى اسريين. يعد عشرات الالاف الان في سوريا. وراه بعد استراتيجي اسمه العراق ووادي الفرات الذي يمتد الى شط العرب. كله سوى هذا الخزان. هل بإمكان حزب الله بتوفيره 4,000 أو 5,000 مقاتل نصر يستعمل لحراسة المقرات الحساسة في قلب دمشق انه هو بده يجفف منابع الارهاب؟ هذا كلام ما بقبضه انا كإنسان عنده التجربة العسكرية والفكر الاستراتيجي اللي انا بتمتع فيه ابدا ما بقبله. هذا كلام ما بوصل ولا من مكان.
تحديد منابع الإرهاب. أنت طبعا استراتيجيا مع هذه النظرية. كيف نستطيع تشفيف أو من يستطيع تجذيب منابع الإرهاب في هذه المنطقة، لأن هي عند إذا بدك عامل محلي. هذه السيارات اللي عم تيجي تتفجر منين؟ تسرق من لبنان، تباع من خلال مافيات سرقة السيارات، بتفوت على المناطق السورية التابعة للمعارضة مثل ما عم نقرأ.
نعم نعم.
تفخخ
وتعاد.
نعم. يعني مش عم تيجي لا من البوسنة ولا من العراق ولا من الامتدادات البعيدة.
موضوع السيارات تسلدي. أولا السيارات حد الله ثابت انه كلها عم تنسرق من لبنان وتباع لهنين او تهدى لهنين. يعني في جماعة لبنانيين هم عاملين عصابات سرقة، هؤلاء معروفين هويتهم ومعروفين المناطق اللي تعتبر ملاذ امن لهم على الدولة وعلى حزب الله. اليوم قبل الغد تشخيص هذه البؤر الإجرامية التي تقوم بسرق السيارات. لم يعد الموضوع موضوع انه واحد فير الموج العدالي مطلوب بمذكرة ما عنده ذيب رزق بيسرق سيارة بيبيعها، لا. هلا هذه السيارة عم ترتد تشتر اللبنانيين وتهدد امام كل الناس، هذا موضوع يجب عدم الرحمة فيه. واليوم يعني انا اليوم بقول اذا كان في هذه الحكومة بدها تبدأ عملها باي شيء له قيمة بالفعل يخلي اللبنانيين يستمتعوا بالخير، لازم نسمع بين هلا والاربع الصبح بكره في عمليه كبيره على كل هذه المراكز التي يحتمي بها عصابات
سرقه. معروف في هذه المراكز
100% معروفه 100%، ما في لبناني ما بيعرفها. يعني سرق سيارته ما بيعرفها، في كثير لبنانيين لحقوها واسترجعوا سياراته من هذه البؤر. 3-4 نقاط معروفه موجوده بالبقاع مبدئيا، مش بغير مناطق،
لكنها محميه سياسيه. ما
هي هيدي ما هون انا بدنا ندل عند هذه المحميه السياسيه. محميه سياسيه وانا بدي حريه الحراكه تروح على سوريا وانا مقاومه وانا ما في تقول فاذا بدي اعمل خطه انا ناجعه لمحاربه الارهاب في لبنان. اما يجب
والدليل على ذلك
ان نعود
للسياره التي فجرت اليوم
علمي وتقييم سياسي وتقييم واعي وتقييم اخلاقي وتقييم وطني لهذا الموضوع من اجل مكافحته. واما نحن رائعين على الخراب، نحن سنتحول الى عراق اخر. يعني اليوم صور هذه اليوم الجريمه اللي صارت، خلينا نحكي فيها. انفجارين بيناتهم 5 ثواني. ليش انفجارين؟ في هدف واحد هو المركز الثقافي الايراني. هذا الثاني كان المفروض ينفجر بالناس بس يتجمعوا بالمحل الانفجار الاول، لكن صار ارباك معين، صار شيء معين، فجر بعيد 200 متر. لو نظر هذا 30 ثانيه 40 ثانيه وجا فجر حاله بنص للجموع، هذا شو كنا اليوم عم نحكي؟ 5 قتلى ولا عم نحكي 50 او 100 قتيل؟ هذا العلم بدك تشوف الخطر قديش كبير، وبالفعل تقول انا قديش مستعد اتنازل عن شيء هلا ممسك فيه من اجل ايجاد خطه ناجعه لهذا العمل. هلا بالمدى المتوسط نحن بحاجه بالواقع لاعاده تنظيم كل الامن، ودائما الاصلاح الامني بالمبدا، وهذه عملية كمان يجب أن تكون سريعة. الإصلاح الأمني يبدأ من فوق وليس من تحت، بدي إياه فوق. أي من فوق؟ نقول مثلا أنا ألغي المجلس الأعلى للدفاع لأنه أثبت أنه ما له وظيفة. هذا إصلاح أمني. أستبدله أنا بمجلس الأمن الوطني المربوط بمجلس الوزراء، على أن يكون لهذا المجلس يجمع ممثلين عن كل الأجهزة، وأن يكون له جسم قادر على أن تكون له سلطة وهيمنة وسيطرة على كل الأجهزة بتكليفة بمهمات أمنية معينة، وأن يكون لديه أفضل مجموعة من المحللين ومن الخبراء الأمنيين من اللبنانيين وإذا لزم الأمر من الأجانب المتخصصين بالشأن الإرهابي. ثانيا أن يوجد هناك مجلس للرقابة الإلكترونية على كل ما يبث وكل ما يتعاطى به لبنان، وأن يربط بهذا المجلس مجلس الأمن الوطني.
شو يعني رقابة إلكترونية؟
نعم؟
شو يعني رقابة إلكترونية؟
الرقابة الإلكترونية يعني حاجة نحكي داتا وماتا وعشو. في ناس الأمن الوطني شو بيفرض من تدابير سواء على هدف ثابت سواء على هدف متحرك سواء على رصد الكتروني سواء على رصد بالكاميرات والتصوير سواء على رصد جوي، يكون هذا المجلس هو بيؤمن بهذه المهمات وهو يرعاها في تحت القانون.
جنرال لو سمحت خليني
بدي اروح على البريد، لكن مهم كثير تفعل النيابات العامه. حاجه بيفوت الواحد من هون بيطلع من هون، النيابات العامه يجب ان تكون فاعل، ان تقول هذا خطر وبقيمه الخطر اللي بيمثله لاني عندي شك فيه بدي احبته، وليس على البين والدليل على الحس والمادي فقط او اعترافه، لا
بده يكون في اساوي بدايه،
يعني بده يكون في جهاز امني.
هل يجب ان يكون لدينا قانون لمكافحه الارهاب؟
لكن هذا من المدى الطويل
دكتور جنرال، بعد البريك لو سمحت.
هذا من المدى الطويل
قصير ونعود الى بيروت. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام لمتابعه هذه الحلقه، ضيفي الخبير في الشؤون الاستراتيجيه الجنرال المتقاعد نزار عبد القادر. قبل ما بلش معك بس انه بدي اشير انه الجيش اللبناني يقطع اوتوستراده الباني من دوار ابو علي باتجاه المللولي بالاسلاك الشائكه. جنرال كنا عم نحكي عن الخطه البعيده المدى لمكافحه الارهاب، وهل يجب ان يكون لدينا قانونا لمكافحه الارهاب؟
الخطة البعيدة المدى هي بالواقع الجزء الأساسي والمهم من الإصلاح الأمني اللي كنت بلشت فيه أنا بتدابير، يعني بالمدى المتوسط نعملها مثل مجلس الأمن الوطني، مجلس الرقابة الإلكترونية، كل الأجهزة الأخرى. نحن في أمس الحاجة لقانون يتعلق بالإرهاب بمكافحة الإرهاب. ليس في لبنان قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب. شو أهمية هذا القانون؟ ليس فقط تجديد العقوبات على الإرهابيين أو الضالعين في عمل إرهابي، ليس فقط هذا، لا، الموضوع يتعلق بأنه محاولة منع حصول العمل الإرهابي قبل الاختصاص من الإرهابي اللي بده يمسكه. كيف يجري ذلك؟ اليوم ساعتها بتصفي انت عم تيجي تجرد كل اللبنانيين، كل الداخلين الى لبنان سواء كانوا اجانب او كانوا اشقاء او كانوا جيران، وتشوف انت اذا هالانسان هذا من سجله من تصرفاته على ارضك من المعلومات المتوفره لك من قبل ما يوصل اليك اذا كان طارئ على الارض اللبنانيه او اذا كان مواطن، انه يكون انا الي حق احتجه لاسباب امنيه قبل ما يصير في عندي تهمه ابعته على المحكمه. واذا كان هناك تاكيد لخبر بانه شخص معين متهم، اقدر انا اجيب كل عيلته او المسؤولين عنه واعرضهم لضغط معين معنوي ومادي لانهم يساعدوا هني في عمليه استعاده ابنهم الى رشده اذا كان صار برات الحدود، اذا برات الحدود ما اللي بعجل اهله بجيبوا له. الشيء الثالث انه انا يكون لي حق ابعد اي مواطن عربي، اجنبي، سوري، مصري عن لبنان لمجرد وجود شبهه بقيامه بنشاطات قد تتصل بالإرهاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قد يكون حظه على التعصب أو على الفكر الديني المتزمت هي من القضايا التي تؤدي للإرهاب. هذا يجب أن يكون سبب كامل. الشيء الثالث، هذا القانون يضع حدود لكل المؤسسات التي تدعو إلى التصلب، التعصب، إلى التزمت في الدين، يمكن مراقبتها على ما تطبعه، ما يقوله أمراؤها، ما يقوله أئمتها، ما يقوله رهبانها، ما يقوله اللي بدك اياه. هذا القانون
مداخيل المالية كمان
ضرورة هامة. هلا الموضوع الثاني اللي بدنا اياه هو أن يكون هناك قانون للمواطنة. هذا اللي عملوه بأمريكا هو باتريوت، موجود بالدول الاوروبيه كلها، قانون المواطنه. اي ان علما انه عليه هو شو لازم يعمل تكون مواطن
يعني صالح، يعني علما انه يقابل بمعارضه شديده،
يقابل بمعارضه لانه نحن مفهومنا للحريه هو مفهوم، والديمقراطيه مفهوم فوضوي، مفهوم يرفض قيام دوله في لبنان. اذا متى يمكن ان نستمر في هذا؟ ثانيا هذا قانون مواطني يجب ان يكون معطوفا على قانون يراقب المداخيل المالية للأفراد وللجماعات في لبنان، وإذا كانت هذه المداخيل مشروعة أو غير مشروعة وما هي مصادرها. ما بيكفي يكون أننا نحن قانون منع غسل الأموال، تبييض الأموال، لا، لازم نراقب مداخيل الناس من أين أتت ولماذا. في أمريكا مثلا
شو بتعمل بالسرية؟
في أمريكا غير موضوع السرية المصرفية. لا لا، على كثير مرات انت بتعرف واحد مصار معه مصاري بدون ما تروح تشوف هذا السجله، ساعته بتجيبه تساله من اين جبت. اقول الرئيس كارتر راح دار القذافي مرتين، شو طلبت منه الاف بي اي؟ شرف سجل حالك عندنا فورين ايجنت، عميل اجنبي. هاي رئيس جمهوريه امريكا. يعني الدول لتحمي الحريات وتدافع عن حقوق الانسان وهي مصدر اساسي للديمقراطيه بمعناها وممارستها الحديثي عند
رقمها يعني يتطلب اتفاقا سياسيا بما معناه. يعني اليوم الجيش اللبناني اعتقل احد المواطنين، ما بعرف شو عامل، فاكرين الطرقات او انه بده اتفاق سياسي على الخطتين البعيدة المدى والمتوسطة المدى.
نعم نعم. هلا هلا الجيش اللبناني بتقول له مقطع الطريق، بروح هو بيفتح الطريق. قال بعد من الخطوة الثانية شو لازم تكون؟ الأجهزة. شو هي الأجهزة؟ بتقول مين اللي قطعوا الطريق؟ مين اللي حركهم؟ بروح نجيبه. أنت عكرت السلم الأهلي، عكرت الاستقرار. إذا الأجهزة ما أنوجبها، المدعي العام من مدعي عام تمييز لآخر مدعي عام استئنافي، مفروض يقول له الأجهزة يروحوا يجيبوا لي اللي قطعوا الطريق، أنا بدي أقطف فيهم. حاجة كلهم تبع مشتغلوا سياسي، اشتغلوا أمن.
عظيم. طيب جنرال، من النظر إلى الواقع، نعم. اليوم صار عندنا حكومة جامعة. اليوم الوزارات الأمنية إذا جاز التعبير، الدفاع، العدل والاتصالات في يد قوى الرابع عشر من أدار. امبارح شفنا وفيق صفا عند الجنرال ريفي، اليوم شفنا وزير الداخلية بالضاحية الجنوبية أيضا مع وفيق صفا. يعني وكأن هناك شو، لا شك أنه مدركين يعني خطورة الوضع، لكن
شو هي الخطورة؟ ليش
نعم،
ليش عند اثنين في وفيق صفا؟
انت بدك
لا تعليق. انا بتصوفني هذا الامر، يعني خلال 24 ساعة عند اهم وزيرين يعني متعلقين بالامن.
عظيم.
نعم.
يعني شو برأيك هذه الحكومة اي خطة ممكن تسلكها لمكافحة الارهاب؟
انا بالواقع
يعني مدارك الحديث كان واضح
انا
بين الوزير ريفي ومسؤول حزب الله.
يعني انا بدي لك شغلي، سواء كان الوزير ريفي وهو الى الامس القريب كان مدير عام قوى الامن الداخلي وكان الذي يعتد به ويجري التذمر من تصرفاته الامنيه الى اخره، او كان الاستاذ مهند مشنوع الذي وقف في اكثر من منبر ونظر في الامن ونظر في التجاوزات على الامن ونظر في حمايه المواطن وحقوق المواطن والى اخره. اليوم هودي عندهم وظيفة أساسية لهذا الموضوع اللي نحن نعتبره لب الموضوع. اليوم وزارة الداخلية تبعت لك الأجهزة باستثناء مديرية المخابرات، وزير العدل تابع له كل النيابات العامة اللي هن أداة حاسمة بموضوع متابعة التحقيقات والمجرمين. لذلك من هون نحن ننتظر بالواقع محاولات جدية ونوعية من قبل هؤلاء الوزراء. وانا اعتقد بانه الان مديرية المخابرات يعني كبنت او كعنصر اساسي من ادوات المؤسسة الام لكل لبنانيين بيقولوا اللي هي الجيش يعني بوصل بدون وقف. انا بتاكد بانه بالانضباطيه الموجوده ضمن المؤسسه ستكون فاعله. لذلك من هون انا بقول بانه نحن لدينا الان كل الاشخاص. يعني وزير الاتصالات اليوم الاستاذ بطرس حرب هو من اكثر الناس اللي كان عم ينبو يعني الدوله وينبو حاله الامن من خلال موضوع الاتصالات ومن خلال عدم توقيف احد الاشخاص الذي كان يضع متفجره لانفياله. لذلك من هون كلهم سواء عندهم الدافع الوطني، عندهم الدافع الشخصي، عندهم المعرفه، عندهم الجراه. بقي الان ان تترجم كل هذا الموضوع بالخطه الامنيه الدفاعيه المباشره اللي سبق وبدانا حديثنا نحن وياك فيها. انا بنتظر انهم يقولوا يا اخي اذا نحن معنا اسبوع للبيان الوزاري نحن سننتج هذا البيان ب 12 ساعه. وما بدهم بيان وزاري اكثر من صفحه. لو كلفوني انا بكتب لهم بيان صفحه وبيرضي كل العالم. اثنين يجب ان ينصب كل جهدنا الان لوضع خطه امنيه دفاعيه بالدرجه الاولى ونبدا منذ اللحظه الاتيه بالبحث سياسيا لاعداد الجزئين المتوسط والبعيد من الخطه اللي هلا حطينا عناوين لها. يعني نحن يعني انا مني هاوي بهذا الموضوع. انا بعتبر حالي يعني منظم بهذا الموضوع لذلك حطيت عناوين. انا هلا انا بقول انه بعد بكره لازم يكونوا بلشوا عم يدرسوا كل هذه العناوين. ومثل ما قلت ترجمت هذه العناوين كلها سوا الى اسئله والاجابات على هذه الاسئله مختلف الاطراف المشاركه في الحكومه وتقريبا كل لبنان باستثناء القوات اللبنانيه المشاركين بهذه الحكومه لديهم الاجوبه على موضوع تفعيل هذه الخطه سواء المباشره دفاعيا او المتوسطه او البعيده. وان نباشر في العمل بالنتيجه القرار السياسي الاول والاخير اللي بيأمن نجاح هذه الخطه وبيمنع ايضا حتى التصدع لمجلس الوزراء ووقوع هذه الحكومه بالشلل الذي وقع فيه سابقتها هو العوده لاعلام بعبده والقول بتحييد لبنان. ما بدنا سياسه نائب بدنا تحييد لبنان.
وزير الداخليه عم يحكي عن احد البنود الاساسيه اللي حضرتك عم تحكي عنها اقفال الحدود، حمايه الحدود بالسياسه. وامبارح كان في معالجه قضيه حواجز غير الشرعيه، حواجز حزب الله بين عرسال واللبوي، يعني في تلك المنطقه الجغرافيه. بالسياسه رايحين لهون برايك؟
الواقع انا بدي اقول انه حسب شو نوعيه الاتفاق اللي جرى
يعني في
ناس لجمع كل الناس بدل
عظيم
بعد 11 شهر من
الطلب. هذا هو يعني المعطيات اللي ساعدت
بوضع هذه الحكومه
عظيم.
هل هناك يعني نوع من التوافق على يا اخي بدنا نبحث ونبحث بجديه ونشوف لانه هذا البلد بالنتيجه هو مركب في عاصفه هوجاء اسمها انا كاتب كتاب هلا اسمه
في كتابك
في ناس والله يعني هلال الازمات والحروب. منطقه نحن عايشين مركب في قلب بحر هائج. هذه المنطقه اللي كلها سوا بالفعل مشتعله. كيف بدنا نحمي لبنان يعني اذا منهم قايلين بنبحث يا اخي بطريقه انقاذ هذا المركب وعدم غرقه بهذه العاصفه الهائجه بدي اقول لك لما لازم كانوا يشكلوا حكومه يعني.
عندي سؤال لسه. يعني هذه الحكومه والوزارات الثلاث الاساسيه الامنيه المتعلقه بالامن هي مجرد رمي كره النار في يد هذا الفريق ام هناك نيه جديه بالتعاون للوصول الى مكافحه جديه للارهاب؟
يعني انا اتمنى اولا ان لا يكون مثل ما عم تسميها انت دفع كرة النار إلى أيدي يعني أبرز شخصيات يمكن أن يكون عليها يبنى مستقبل الأمن في لبنان. لأن مغني مشنو وأشرف ريفي وبطرس حرب أنه تنحرقهم ونكون ما بدنا نتعاون معهم إطلاقا في أي مطلب لهم من أجل وضع خطة فاعلة لإنجاح هذا العمل مكافح. بالأخير بده بالأخير في أي عمل أمني في شيء بسموه مفروض يعمل تحليل إيكونومي، مش معنى الاقتصاد، معنى الربح والخسارة. اليوم حزب الله ومعه إيران يجب أن يعلم بأنه هو الهدف الرئيسي، يعني هؤلاء الجهتين في لبنان حاليا هم يعني الفوكس، إذا بدك نقطة الفعل والمركز اللي قصد الإرهاب وبيستهدف هذا الإرهاب. ونقولوا نحن إذا ما ساعدنا هذه الحكومة بهالأشخاص هؤلاء الجاهزين يتحملوا هذه المسؤولين، شو بنربح شو بنخسر؟ اللي راح نربح نخسره أولا هيبة حزب الله وهيبة هذه المقاومة اللي تقول بأنها دحرت إسرائيل وهي غير قادرة على حماية نفسها الآن، وكل يوم هذا الموضوع بيتكرر أكثر من يوم. هذا موضوع خسارة معنوية تشبه إلى حد كبير يعني خسارة أي معركة عسكرية أو أكثر. اثنين، أن يقول حزب الله بأنه هذا الموضوع سيؤثر على حياة اليومية وعلى الحياة الاقتصادية وعلى إنتاجية لبنان ككل من جهة وشعبي الشيعي ككل من جهة تانية. اليوم ضحية أكبر مركز تجاري أكبر من بيروت بمرات عديدة تجارية على كتر تجاري، هذا معطل اليوم. طيب الشيء الثالث أنه أنا بلشت هلا بدي حارب على جبهتين مع إمكانية أن تفتح عليه في المستقبل الجبهة الثالثة اللي هي جبهة إسرائيلية. هل أنا بالواقع قادر على القتال على ثلاث جبهات مختلفة في سوريا في مقابل ضد الإرهاب في الداخل، مستقبلا قد يكون ضد إسرائيل في الجنوب، وعندما أستضعف وأرمك أنا مين بيقول أن إسرائيل ما راح تستغل الضغط تضربني؟ هذا ضد الحساب بده يدخل. لذلك من هون يعني أنا أعتقد بأنه يعني أو آمل أن يكون هناك عقلانية وواقعية عند قيادات حزب الله لإعادة تقييم كل الوضع الأمني والسياسي للحزب، و يعني مردود ذلك سلبا وإيجابا على الحزب والشيعة وإيران ولبنان.
جنرال خليني أروح على السؤال الأخير بعد عندي دقائق قليلة قبل نهاية هذه الحلقة. بلشت الحلقة أن الأزمة السورية قد تمتد إلى 10 سنوات من خلال نظريتك، ليش؟
شوف لما انت شفت هلا مؤتمر جنيف وديش بعض الاطراف اول شيء الدوليين عن بعضهم يعني الامريكاني والروسي بتفسيرهم لبنود جنيف السته الاساسيه لجنيف واحد هم على طرفي نقيض، يعني هل هي واكبر دليل انه الروسي رجع انقلب نهائيا على موقفه اساسي وقبل بمنطق النظام بانه هيدي حرب على الارهاب وليست حرب ضد شعب ثائر. موقف المعارضه، وضع المعارضه بالداخل وتشققاتها، الوضع الدولي العام لا يؤشر اطلاقا على امكانيه لا حسم عسكري ولا حسم سياسي في المستقبل المنظور. شيء ثاني، اليوم هذا الحكم الموجود في دمشق النظام يقول انا الحكم الشرعي انا منتخب وانا موجود في العاصمة. طيب اذا شعر في يوم من الايام بانه العاصمة لم تعد امنة له وانتقل الى منطقة الساحل والمنطقة العلوية حيث يبني الدفاع الاساسي الكبير عن عرينه، هذه الحرب ستتحول الى حرب بالوكالة. هذه الدول العلوية سيأتي من يساندها من الخارج سواء كان الروسي يستمر بمساندته أو الإيراني يستمد بمساندته، ودخلنا هون في حرب طويلة قد تستمر أكثر من 10 سنوات. من هون يعني أنا راجع هلا من كونفرنس كنت برات لبنان، كان مطلوب مني حاضر على المعارضة المسلحة السورية بأنه هل هناك إمكانية للمعارضة أن تسجل انتصار عسكري؟ هل هناك للنظام إمكانية أن يسجل؟ وكان جوابي بالتحليل وفي المعطيات اللي قدمتها لا. لذلك من هون لما الأفق السياسي مسدود كما رأينا في جنيف والأطراف متباعدة سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الداخل السوري، ومن ثم الحسم العسكري غير متوافرة أدواته لأي من الفريقين. فإذا نحن رايحين على حرب طويلة، وهذه الحرب ستتحول دون شك إلى حرب بالوتالي، وتدخل فيها أطراف طويلة، وندخل بصراع مدى الحرب القرب بالزمان، يعني دامت كذا سنة.
لكن هل النظام ومن معه إيران أو روسيا يستطيعان الصمود في وجه هذا الضغط؟
أنا بقول قد لا يستطيع الصمود إلى ما لا نهاية في دمشق، ولكنه قد يستطيع الصمود لسنوات طويلة إذا انتقل إلى الساحل السوري والمنطقة العلوية بإمكانه، لأنه بيكون عم ضيق جبهاته. هلا عم يقاتل على اوفر ستريتش بتقوله، يعني انه
اليوم يقال ان المعارضه السوريه تحضر بقوه الى هجوم على دمشق، وكان هذه النظريه اقتربت في حال استطاعت ان تفقد دمشق.
انا رح اقول لك شغله، انا لحد هلا انا بقول بانه اذا كان لابد من ان يعني يشكل المعارضه اي ضغط على دمشق، يجب ان يكون من الجنوب من تحت، ولأن المعركة الأساسية يعني بتشكل اختراق لصالح المعارضة هي بالدخول إلى دمشق. إذا كان ذلك يعني من الطبيعي جدا أن نعتقد بأنه المنطقة الجنوبية يعني من درعا وصولا إلى ريف دمشق هي المنطقة الحيوية الصالحة لشن مثل هذا الهجوم. ثانيا يعني في عندك عدة محاور سريعة، محور السويداء، محور درعا دمشق، وعندك محور اللي بيجي من القنيطرة باتجاه دمشق، واللي هلا صارت كلها المنطقة منطقة السلين القريبة من الجولان تحت تصرف يعني خاضعة لسيطرة المعارضة. وأكبر دليل انه قائد المعارضة في هذه المنطقة اصبح الان القائد العام لقوة الثورة. لذلك من هون، لكن هل هذه المعادلة جاهزة الان لتنفذ لتنفيذ عملية اختراق إلى داخل دمشق؟ أنا برأيي ما جاهزة. هلأ بلشوا يبحثوا جديا منذ يومهم بعد أجهزة المخابرات واجتماع على مستوى المخابرات، وليس التعليقات السياسية ما عطيت أي نتيجة بالسابق، بعملية تسليح وتدريب عناصر المعارضة السورية. هذا الموضوع قد يأخذ أشهر في الواقع. يعني هلأ هل الإشاعات اللي عم تطلع قد يكون لها سبب معين للقيام بخيار محدود جدا، يعملوا فانت يعني يعملوا عملية اختبار لهذه الجبهة بجنوب دمشق من أجل تخفيف الضغط اللي جاري على الريف الشمالي لدمشق، لأنه هذا في حال سقوطه خسارة استراتيجية للمعارضة. يعني أن تكون هناك مناورة عسكرية محدودة من الجنوب من أجل تخفيف الضغط على الشمال لتمكين الشمال من الصمود. هذا اللي عم بقراه أنا واقعيا، لأني بعتقد أنه بعد لم يحن الوقت، لأنه سيقوموا بعمل فاعل من جهة الجنوب ضد دمشق والتسلل إلى داخل دمشق، هم بحاجة على الأقل في تقديري إلى 20,000 مقاتل مع الأسلحة النوعية. هذا الأمر لم يتحقق بعد.
بعد نقطة أخيرة خليني يعني ماذا عن الشأن الإيراني دول الدول الدولية يعني 5+1 يعني بأيار تنتهي فترة الاختبار للاتفاق النووي الإيراني والدول 5+1، ماذا بعد؟ وإلى أي مدى نجاح هذا الاتفاق على الخريطة خريطة المنطقة؟
شوف أولاً يعني ما زال من المبكر القول بأنه سيكون هناك اتفاق شامل كامل كما تريد أمريكا على الموضوع النووي الإيراني. يعني الأمريكان دخلوا بهذا الموضوع أولا على أمل أنهم يجيبوا هذه القيادة المعتدلة بشخص روحاني إلى طاولة المفاوضات ضمن جو من يسمح ببناء نوع من الثقة من أجل تغيير الأجواء السائدة بين إيران والولايات المتحدة والغرب عامة. وأنا بقول نجحوا بالاتفاق المؤقت. بآخر ما قال كتبه الرئيس روحاني بالإنجليزي بالنيويورك تايمز ريتو، يقول بأنه نحن بالفعل جادين، يعني نحن ليست مناورة وليست عملية مجتزأة، نحن جادين بالواقع لإعادة إيران إلى المجتمع الدولي وتحرير إيران من كل هذه العقوبات والأعباء التي ترتبت عليها خلال السنوات السابقة. وإلا يعني بيكون ساعتها ما في أبدا أي مبرر لاختيار القاعدة الشعبية الإيرانية لروحاني كبديل عن المتشدد أحمد رجب إذا ما قال بهذا الرحيم. هلا الشيء اللي بيلفتني هلا اللي هو عكسه طلع صالحي من كم يوم اللي هو مسؤول عن موضوع الطاقة النووية بيحكي كلام يعني انه نحن لن نتناثر عن اي من مكونات برنامجنا النووي ونحن لم نقفل اي منشأة من منشآتنا النووية. ورجع بعدين هلا مؤخرا من يومين يعني سيد علي خامنئي حكي كلام يعني
انه ما رح تفضل شيء بس انا مأيده
انا سامح بالمفاوض بس انا اضع الامل انها تؤدي لغير شيء. كل هذا بنفس الوقت في شوي من بدا تشتيت جديد امريكي بوصول الى حل شامل ومتكامل ومرضي من وجهه نظر الامريكيه. يعني هون مثل علامات استفهام بالحقيقه. انا بقول بانه
يعني الكلام الاخر خامنئي وصالح ليس كلام
انا بقول بل سيكون من حظ لبنان اولا ومن حظ المنطقه في كل ان تحل عقده النووي الايراني مع الغرب بحيث تستطيع ايران الواقع ويكون لديها الاستعداد للبحث في كل الشؤون والبحث في دوره المقبل في المنطقه والتوصل الى توافق. لانه اذا استمر هذا التنافس الايراني السعودي فهذا موضوع سيستمر في سوريا وسيستمر في لبنان وعلى صعيد الاقليم. لذلك هذا لم يخدم لا مصلحتنا ولا مصلحة جيراننا.
عند هذه النقطة تنتحل لنا معك جنرال نزار عبد القادر، اهلا وسهلا فيك.